أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا قد وصلنا قبل التعطيل إلى أمور ثلاثة نبه عليها الماتن قدس سره بعد الانتهاء من بحث الصحيح والأعلى، وكنا قد تعرضنا للأمر الأول من هذه الأمور وشرحناه تفصيلا، كما أننا طبقنا المتن، ولكن لأنه فترة التعطيل طالت شيئا ما نعود ونلخص إجمالا ما تقدم في الأمر الأول، ثم نرد في الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها المتن. المعتن قدس سره بعد أن انتهى من بحث الصحيح والأعم في العبادات، وعرفتم أن المعتن فيما يتعلق بالعبادات صحيحي، أي أنه يلتزم بأن أسماء العبادات موضوعة للصحيح من العبادات وليست موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. وعندت ما استدل به الماتن على ذلك هو أنه لا يكاد يتصور جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة حتى يتم وضع اللفظ له، وبما أنه لا يتصور جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة حتى يتم وضع اللفظ له، فيتعين أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح من العبادات. بعدها أن انتهى الماتن من بحث الصحيح والأعم في العبادات وكان صحيحيا هناك، أراد التنبيه على أمور. الأمر الأول من هذه الأمور عقده للكلام حول الصحيح والأعم في أسماء المعاملات، حول الصحيح والأعم في أسماء المعاملات. وفي هذا الأمر الأول نبه الماتن رحمة الله عليه، نبه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن في كل معاملة من المعاملات عندنا أمران، سبب ومسبب. كالبيع مثلا، فمعاملة البيع عندنا فيها أمران، الأمر الأول هو السبب، والمراد من السبب صيغة الإيجاب والقبول التي تقع بين المتعاملين. بعتك الكتاب وقبلت البيع، هذا الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول كما تعرفون في مقولة اللفظ، هذا الإيجاب والقبول يسمى بالسبب. وعندنا أمر آخر غير السبب وهو المسبب. ففي البيع مثلا المسبب هو ماذا؟ هو الملكية، لأنه بعد إجراء الصيغة، صيغة الإيجاب والقبول بين المتعاملين، العقلاء والعرف يبنون على تحقق النقل والانتقال، يعني ينتقل الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، وينتقل المثمن من ملك البائع إلى ملك المشتري، فيبنون على ماذا؟ النقل والانتقال، وعلى تحقق ملكية الثمن للبائع وملكية المثمن للمشتري. فإذا الأمر الأول، في الأمر الأول من الأمور التي نبه عليها الماتن، أراد أن يتكلم عن الصحيح والأعم في أسماء المعاملات، أسماء المعاملات كالبيع والزواج والطلاق والإيجار وغير ذلك من المعاملات بالمعنى العام. على كل حال الماتن نبه إلى أنه يوجد في كل معاملة سبب ومسبب، هذا الأمر الأول الذي نبه عليه الماتن. الأمر الثاني الذي نبه عليه الماتن أن الصحة بمعنى ترتب الأثر المترقب، والفساد معناه عدم ترتب الأثر المترقب من الشيء، عدم ترتب الأثر المترقب من الشيء. ولذلك فإن الصحة والفساد يتقابلان تقابل الملكة وعدمها، بمعنى أن الشيء الذي يتصف بالصحة والفساد هو الشيء الذي يقبل نحوين من الوجود. نحو من الوجود يكون موردا لترتب الأثر، ونحو من الوجود لا يكون موردا لترتب الأثر. فمثل هذا الشيء الذي يقبل نحوين من الوجود هو الذي يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. أما الأمور البسيطة التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ولا تقبل نحوين من الوجود، فإن مثل هذه الأمور لا تتصف بالصحة والفساد. لا يعني الصحة والفساد أشبه ما يكونان أيها الإخوة بالبصر والعمل. الذي يتصف بالبصر والعمل هو الشيء الذي يكون من شأنه أن يبصر كالإنسان. أما مثل الحجر الذي ليس من شأنه أن يبصر فلا يقال له أعمى. نعم يقال ليس بصيرا ولكن لا يقال له أعمى، لأن العمى ليس عدم البصر مطلقا وإنما هو عدم البصر مما من شأنه أن يبصر. تقدم معنا تقابل الملكة وعدمها في علم الماضي. فكذلك هنا الصحة والفساد وصفان يتقابلان تقابل الملكة وعدمها، وقد تصف بهما الأمور والأشياء التي من شأنها أن توجد بنحوين من الوجود. أما البصائر التي يدور أمرها بين الوجود والعدم فإنها لا تتصف بالصحة والفساد، بل هي إما أن توجد فيترتب عليها أثرها، وإما أن لا توجد فلا يترتب عليها أثرها. واضح الكلام؟ بعد أن نبه الماتن رحمة الله على هذين الأمرين، وهما أنه في كل معاملة هناك سبب ومسبب، والصحة والفساد لا تتصف بهما البصائر بل تتصف بهما الأشياء التي تقبل نحوين من الوجود، صار واضحا عندكم بعد التنبيه على هذين الأمرين أنه لا يمكن النزاع في الصحيح والأعم بالنسبة لأسماء المعاملات إذا قلنا بوضع أسماء المعاملات للمسببات. إذا قلنا بوضع أسماء المعاملات للمسببات فإنه لا يتأتى عند ذلك النزاع في أنها موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. لماذا لا يتأتى النزاع في الصحيح والأعم بناء على وضع أسماء المعاملات للمسببات؟ لأن المسبب كما عرفتم كالملكية في البيع مثلا. الملكية في البيع مسببة عن ماذا؟ مسببة عن العقد، عن الإيجاب والقبول. والملكية من البصائط التي يدور أمرها بين أن توجد أو لا توجد. إما أن يعتبر العرف والعقلاء تحقق النقل والانتقال وبالتالي ملكية البائع للثمن والمشتري للمثمن، أو لا يعتبرون ذلك فيدور أمرها بين الوجود والعدم. وإذا كانت الملكية يدور أمرها بين الوجود والعدم ولا تقبل نحوين من الوجود فهل تتصف بالصحة والفساد؟ لا تتصف بالصحة والفساد. فبناء على وضع أسماء المعاملات للمسببات فإنه لا يتأتى النزاع في الصحيح والأعم. نعم إن قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات فعند ذلك يتأتى النزاع في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات. لأن الإيجاب والقبول اللذان يتحققان من البائع والمشتري، أو فلنقل عقد البيع الذي يتحقق يقبل نحوين من الوجود، لأن السبب بمعنى العقد كما ذكرنا. عقد البيع الذي يتحقق يقبل نحوين من الوجود، إما أن يتحقق هذا العقد بنحو يكون مؤثرا في ترتب الملكية العقدية وفي اعتبار الملكية لدى العرف والعقد، وقد يتحقق هذا العقد بنحو لا يكون مؤثرا في اعتبار الملكية لدى العقلاء. فإن تحقق العقد بنحو يكون مؤثرا في اعتبار الملكية لدى العقلاء يكون صحيحا، وإن تحقق بنحو لا يكون مؤثرا في اعتبار الملكية لدى العقلاء يكون فاسدا. فبناء على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب بمعنى صيغ العقود، يتأتى النزاع في أن هذه الألفاظ هل وضعت لخصوص الصحيح من الأسباب أو للأعم من الصحيح والفاسد. الماتن هذا التزم أيها الأخوة، طبعا نحن في مقام تلخيص ما تقدم معنا في آخر درس من الدروس أو آخر درسين من دروس ما قبل التعطيل. الماتن ماذا التزم؟ صاحب الكثير رحمه الله عليه ماذا التزم؟ هل التزم بوضع ألفاظ العبادات للمسببات أو للأسباب؟ الماتن قال ألفاظ المعاملات. هل التزم بوضع ألفاظ المعاملات للأسباب أو للمسببات؟ الماتن قال ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات. ونحن قلنا على أن بأن العرف والمتفاهم العرفي يشهد بذلك. معنى بعته ليس معنى بعته ملكته، بل معنى بعته أجريت المعاملة، أجريت العقد. والعرف يرى أن الملكية هي أثر مترتب على البيع وليست هي معنى البيع، ولذلك التزم صاحب الكفاية بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب دون المسببات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الله الخير وعليكم
السلام
فإذا التزم صاحب الكفاية بالدرجة الأولى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات، ثم بالدرجة الثانية التزم بأن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب ولم توضع للأعم من السبب الصحيح والسبب الفاسد. فمثل لفظ البيع مثلا موضوع بخصوص العقد المؤثر في تحقق الملكي العقلائي والعرفي، وأما وبالتالي الشرعية، لأن العقلاء إذا أمضى العرض الشرعي إذا أمضى المعامل فيكون الملكي قد اعتبرت شرعا أيضا بالإضافة إلى اعتبارها الوفي والعقلائي. على كل حال التزم بأن مثل لفظ البيع موضوع لخصوص العقد المؤثر في تحقق الملكية، وأما العقد غير المؤثر في تحقق الملكية كمعاملة السفيه مثلا فإن مثل هذا العقد لا يسمى بيعا لدى صاحب الكفيل، لا يسمى بيعا لدى صاحب الكفيل. هذه هي خلاصة ما تقدم في الأمر الأول. طبعا كان هناك بعض التدقيقات وبعض التحقيقات التي ذكرناها عندما تكلمنا في شرح الأمر الأول مفصلا، لن أدخل فيها ولا أخوض فيها لأنه كان غرضي الآن التلخيص بشكل إجمالي، وإلا كان هناك عبارة مشكلة في المتن تعرضنا لشرحها، كما أننا ذكرنا إشكالا على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب بمعنى العقود، وذكرنا معنى آخر لوضع ألفاظ المعاملات للأسباب غير وضعها لصياغ العقود هي ما تقدم في الشرح التفصيلي للأمر الأول، ولا مجال لأن نعود ونخوض فيه الآن، ولكن هذا التلخيص الإجمالي ينفعنا في فهم ما ذكره المهم في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي نبهها. بالنسبة للأمر الثاني أيها الأخوة، في الأمر الثاني من الأمور التي نبه عليها الماتن، أراد الماتن في هذا الأمر الثاني أن يتعرض لثمرة النزاع الصحيح والأعم في أسماء المعاملات، وأن يبين أن ثمرة النزاع في الصحيح والأعم في أسماء المعاملات تختلف عن ثمرة النزاع في الصحيح والأعم في أسماء العبادات. هناك اختلاف في الثمرة في بحث الصحيح والأعم ما بين أسماء العبادات وأسماء المعاملات. حتى نفهم هذا الاختلاف الموجود في الثمرة لابد أن نستذكر ثمرة النزاع في أسماء العبادات، بعد ذلك نوضح الفرق ما بين أسماء العبادات وأسماء المعاملات. ماذا كانت ثمرة نزاع الصحيح والأعم في أسماء العبادات أيها الأخوة؟ إمكان التمسك بالإطلاق وعدم إمكان التمسك بالإطلاق. قلنا في أسماء العبادات أنه بناء على وضع أسماء العبادات الصحيح تصير أسماء العبادات مجملتان ولا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأننا لا نحرز صدق العنوان. مثلا إذا شككنا في أن جلسة الاستراحة هل هي جزء من الصلاة أو ليست جزءا من الصلاة، فهل نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة؟ طبعا إذا توفرت بقية مقدمات الإطلاق، هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة حتى ننفي جزئية جلسة الاستراحة التي نشك في جزئيتها؟ نقول إذا قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، فعند ذلك الصلاة الفاقدة أو العبادة الفاقدة لجلسة الاستراحة نشك في صدق اسم الصلاة عليه. وإذا لم نحرز صدق العنوان فإنه لا يمكن التمسك بماذا؟ بالإطلاق. لذلك بناء طبعا تفصيل هذه المطالب تقدم، بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح تصير ألفاظ العبادات مجملة فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته للعبادة، هذا بناء على الوضع للصحيح. أما بناء على الوضع للأعام فإنه عند ذلك يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه بناء على الوضع للأعام حتى مع فقد جلسة الاستراحة فإنه يخطب على العبادة المأتي بها أنها صلاة، لأن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وبما أننا نحرز صدق العنوان ونشك في جزئية شيء زيادة أو شرطية شيء زيادة على العبادة فإنه عند ذلك نستطيع أن ننفي جزئية أو شرطية ما نشك في جزئيته أو شرطيته من خلال التمسك بإطلاق أقيموا الصلاة. فإذا خلاصة الكلام أنه في ألفاظ العبادات كانت الثمرة هي إمكان التمسك بالإطلاق بناء على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم، وعدم إمكان التمسك بالإطلاق بناء على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح. الآن بعد أن استذكرنا الثمرة نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نتعرض للفرق الموجود في الثمرة ما بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات. ما هو الفرق أيها؟ صاحب الكفاية يقول بالنسبة لأسماء المعاملات نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، سواء أقلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب أو للأعم من الصحيح والفاسد. فإذا فرق في الثمرة أم لا؟ فرق في الثمرة. في العبادات يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الأعم، لا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الصحيح. أما في أسماء المعاملات فإنه يمكن التمسك بالإطلاق سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم. ولماذا في أسماء المعاملات يمكن التمسك بالإطلاق سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأقوال؟ هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. يا أخي، لماذا لا يمكننا التمسك بالدليل أو بالمطلق بإطلاق الدليل إذا كنا نشك في صدق العنوان؟ أعطيكم مثال. إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم العالم هذا خطاب مطلق أم لا؟ مطلق، خطاب مطلق. وشك المكلف في أن زيدان عالم أو ليس بعالم، عالم أو ليس بعالم، في هذه الصورة لا يمكننا التمسك بإطلاق قول المولى أكرم العالم لإثبات وجوب إكرام زيد، لأن وجوب إكرام زيد نتيجة حتمية لمقدمتين، نتيجة حتمية لمقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى أن يكون الدليل الذي دل على وجوب الإكرام مطلقا، هنا الكبرى مفردة، أكرم العالم مطلقا لا مطلق. الصغرى أن نحرز أن الفرد الذي نريد إثبات وجوب إكرامه هو مصداق من مصادق العالم. عند ذلك ينتج عندنا وجوب إكرام زيد. فاختلت الكبرى مثلا كأن كان دليل وجوب الإكرام مجملا، أو اختلت الصغرى كأن لم نفرض أن زيدان مصداق من مصادق العالم. فسواء اختلت الكبرى أو اختلت الصغرى النتيجة لا تتحقق عندنا، وهي وجوب إكرام زيد. لذلك من الأمور المشتهرة على ألسنة العلماء أيها الإخوة أنه لا يجوز التمسك بالدليل إذا كان عندنا شبهة مصداقية في موضوع الدليل. أكرم العالم، ما هو الموضوع؟ العالم. زيد، شبهة مصداقية للعالم أم لا؟ شبهة مصداقية، لأننا نشك أن زيدان مصداق للعالم أو ليس مصداقا للعالم. كل العلماء يقولون لا يجوز التمسك بالدليل بإطلاق الدليل في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لموضوعه. لا يجوز الدليل. ليش؟ لأن التمسك بإطلاق الدليل في الشبهة المصداقية للموضوع هو أشبه ما يكون بالاستنتاج من الكبرى وحدها من دون ضم الصورة إليها. وقد تقدم معكم في علم المنطق أن النتيجة تتوقف، الحصول على النتيجة يتوقف على ماذا؟ على إحراز الكبرى وعلى إحراز الصورة من دون توفر القياس على كبرى وصغرى. لا يمكن أن نتوصل إلى النتيجة. نعم هناك بحث، بدي منكم الانتباه رجاءً، هناك بحث في الأصول تحت عنوان هل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، المشهور عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، مشهور بين متأخري الأصحاب يعني، والبعض ذهبوا إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، ولكن هذا بحث مختلف عما نحن فيه. كلامنا هنا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام لا لمخصصه المنفصل. هناك كان البحث هكذا، إذا قال المولى أكرم العلماء هذا عام، ثم جاءنا مخصص منفصل عن المولى يقول فيه لا تكرم الفساق من العلماء، وأحرزنا أن زيدا عالم ولكن شككنا هل هو فاسق وبالتالي هو داخل تحت المخصص أم أنه ليس بفاسق وبالتالي هو مشمول لعموم وجوب الإكرام. هنا وقع البحث، هل نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص أم لا؟ ولكن كلامنا هنا ليس من هذا الباب، كلامنا عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق، وهنا لا أحد يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام أو التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق. طيب إذا كان، ولذلك نحن قلنا بباب الصلاة بأسماء العبادات قلنا أنه بناء على الوضع الصحيح، بناء على الوضع الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ لأنه مثلا العبادة الفاقدة لجلسة الاستراحة تكون شبهة مصداقية للصلاة بناء على الوضع الصحيح، العبادة الفاقدة لجلسة الاستراحة تكون شبهة مصداقية للصلاة، نشك هل هي مصداق للصلاة أو ليس مصداق للصلاة، فلا يمكننا التمسك بالمطلق عندئذ، لأن التمسك بالمطلق عندئذ يكون تمسكا بالدليل العام أو المطلق في الشبهة المصداقية لموضوعه، وهذا لا يجوز اتفاقا. واضح الكلام؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فكيف جاز يا صاحب الكفاية في أسماء العبادات، كيف جاز أن نتمسك بإطلاق الدليل، كيف جاز أن نتمسك بالإطلاق حتى بناء على الوضع الصحيح، لأن صاحب الكفاية صحيح في أسماء العبادات وفي أسماء المعاملات أيضا، كيف جاز أن نتمسك بإطلاق الدليل حتى بناء على وضع أسماء المعاملات الصحيح، مع أنه بناء على وضع أسماء المعاملات للصحيح إذا شككنا في اعتبار شيء في تأثير العاقد نشك في صدق العنوان أو لا؟ نشك في صدق العنوان. مثلا بعطيكم مثال، بيع الغرض، بيع الغرض اللي هو بيع فيه جهالة سواء في الثمن أو في المضمن أو في القدرة على التسليم، كبيع السمك في البحر أو ما شابه، بالنهاية بيع الغرار. إذا شككنا في أن الشارع هل اعتبر عدم الغرار في صحة البيع أو لم يعتبر ذلك، إذا شككنا أن الشارع هل اعتبر عدم الغرار في صحة البيع أو لم يعتبر ذلك، فهنا بيع الغرار ألا يشك في صدق اسم البيع عليه؟ يشك في صدق اسم بناء على الوضع الصحيح، بناء على وضع ألفاظ المعاملات الصحيح وأن لفظ البيع موضوع للعقد المؤثر. إذا شككنا في أن الشارع اعتبر عدم الغرر أو لا، ألا نشك في صدق اسم البيع وعدم صدقه؟ نشك في صدق اسم البيع وعدم صدقه بناء على الوضع الصحيح. طيب إذا كنا نشك في صدق اسم البيع، ك كيف يتأتى لنا أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع لإثبات صحة بيع الغرر وحلية بيع الغرر، مع أننا نشك في صدق اسم البيع على بيع الغرر بناء على الوضع الصحيح. ما هو الفرق أحل الله البيع بالنسبة لبيع الغرر عن أقيم الصلاة بالنسبة للصلاة الفاقدة الجلسة الاستراحة؟ هناك قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الوضع الصحيح، لأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة يشك في صدق اسم الصلاة عليها. بينما هنا على الرغم من أننا نشك في صدق اسم البيع على بيع الغرر، صاحب الكفاية يقول يمكن أن نتمسك بإطلاق أحل الله البيع. ما هو الفرق بين البابين؟ وما هو الفرق بين المسألتين؟ سأوضح لكم الفرق أيها الأخوة، وأرجو منكم الانتباه لأنه سأبين المسألة بطريقة من البيان واضحة تكون واضحة إن شاء الله، ولم أجد من بينها بهذه الطريقة. الفرق أيها الأخوة أنه في قوله تعالى أقيموا الصلاة، الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة هي شبهة مصداقية لموضوع المطلق، ونشك في صدق اسم الصلاة عليها، ولكن هذه الشبهة المصداقية هي شبهة مصداقية مستحكمة. أما في مثل أحل الله البيع فإن بيع الغرر هو شبهة مصداقية لعنوان البيع بناء على الوضع الصحيح، إلا أنه شبهة مصداقية بدوية تزول بالتأمل، ويمكن إحراز مصداقية بيع الغرر للبيع. يمكن إحراز مصداقية بيع الغرر لعنوان البيع بالتأمل، فهذه الشبهة المصداقية هي شبهة مصداقية بدوية تزول بالتأمل. كيف تزول بالتأمل؟ يا أخوي بالنسبة لي أقيم الصلاة، أو بالنسبة لأكرم العالم، زيد إذا كان شبهة مصداقية للعالم بعنوان العالم، المكلف له طريق إلى إحراز مصداقية زيد لعنوان العالم أو عدم مصداقيته لعنوان العالم. نعم له طريق، المكلف له طريق، لأن المكلف إذا قال له المولى أكرم العالم قد يحرز أن زيد مصداق للعالم فيثبت وجوب إكرام زيد، وقد يحرز أن زيدا ليس عالما فيثبت عنده عدم وجوب إكرام زيد، وقد يشك زيد عالم أو ليس بعالم، ففي هذه الصورة صورة الشبهة المصداقية لعنوان العالم لا يجب إكرام زيد. فالمكلف له طريق إلى إحراز مصداقية أو عدم مصداقية زيد بعنوان العالم. أما في أحل الله البيع أيها الأخوة، أما في قوله تعالى أحل الله البيع بناء على وضع ألفاظ المعاملات للصحيح، ما هو معنى الصحيح أيها الأخوة؟ العقد المؤثر واقعا إذا بتتذكروا بالأمر الأول أثبتنا أن المراد من الصحيح هو العقد المؤثر في الواقع، مو العقد المؤثر شرعا أو العقد المؤثر عرفا، بل العقد المؤثر مرت العبارة عبارة مات معنا، وشرحنا أن المراد من العقد المؤثر العقد المؤثر واقعا بنظر الشرع وبنظر العرف، ولكن هو المؤثر واقعا. فأحل الله البيع بناء على وضع أسماء المعاملات الصحيحة، المراد من البيع العقد المؤثر واقعا. هل يوجد لدى المكلف طريق إلى معرفة أن هذا العقد كبيع الغرر مثلا يؤثر واقعا أو لا يؤثر واقعا في تحقق تنطق بالكي لا يوجد طريق لنا المكلف. بخلاف أكرم العالم، في أكرم العالم المكلف له طريق إلى إحراز أن ذلك مصداق للعالم أو ليس مصداق للعالم. أما في أحل الله البيع لا طريق لدى المكلف إلى إحراز أن بيع الغرر يؤثر واقعاً وبالتالي هو مصداق لعنوان البيع، أو لا يؤثر واقعاً وبالتالي ليس مصداقاً لعنوان البيع. فالمكلف ليس له طريق إلى إحراز مصداقية بيع الغرر لعنوان البيع أو عدم مصداقيته لعنوان البيع. طيب، العرف أيها الأخوة، طبعا نحن بدي ننبه لمسألة، نحن عم نشك أن الشارع هل اعتبر عدم الغرر في صحة البيع أم لا، مو أن العرف يعتبر عدم الغرر أو لا يعتبر، هذه مرحلة ثانية ستأتي من البحث. الآن سلامنا في أننا نشك هل اعتبر الشارع عدم الغرر في صحة البيع أم لا. قلنا المكلف ما عنده طريق لإحراز أن بيع الغرر مؤثر في الواقع أو لا، ولكن نرى أن العرف يبنون على مؤثرية بيع الغرر، وبنظر العرف بيع الغرر بيع مؤثر، عقد مؤثر واقعا، لذلك نراهم أنهم ينفذون البيع الغرري ويمضون البيع الغرري. فإذا بنظر العرف هذا البيع الغرري مؤثر أو ليس بمؤثر؟ مؤثر. الآن أسألكم سؤال، المكلف ليس له طريق إلى معرفة أن بيع الغرر مؤثر أو غير مؤثر. بنظر العرف بيع الغرر مؤثر، لو كان الشارع مخالفا للعرف في نظره ألم يكن من الواجب عليه أن ينصب للمكلف قريني يبين فيها أن بيع الغرر ليس مؤثرا عنده؟ بل لو كان الشارع المكلف ما عنده طريق لمعرفة أن بيع الغرر مؤثر أم لا، والمكلف فرد من أفراد العرف، وبنظر العرف بيع الغرر مؤثر. فلو كان الشارع مخالفا للعرف في نظره لوجب عليه نصب القرينة على ذلك. فمع عدم نصب الشارع قرينة على ذلك نستكشف أن الشارع موافق، أن الشارع موافق للعرف في نظره، وأن بيع الغرر مؤثر واقعا بنظر الشارع. فعند ذلك أحرزنا مصداقية بيع الغرر لعنوان البيع عندنا، أحرزنا مصداقية. كيف أحرزنا مصداقيته؟ بهذا النحو من التحليل والتأمل، وإلا بدوان بيع الغرر شبهة مصداقية لعنوان البيع، فكيف نتمسك بالمطلق بناء على وضع البيع للسبب الصحيح؟ ولكن بهذا التأمل يتضح لنا أنه بما أن الشارع لم ينصب قرينة على مخالفة نظره لنظر العرف فهو موافق لهم فيما يرونه من أن بيع الغرر مؤثر واقعا، فيما يرونه من أن بيع الغرر مؤثر واقعا. فلذلك يجوز التمسك بالمطلق في أسماء المعاملات حتى بناء على الوضع الصحيح. لماذا؟ لأننا كلما شككنا في أن الشارع اعتبر شيئا في صحة المعاملة أم لم يعتبره، وكان العرف لا يعتبر هذا الشيء في صحة المعاملة، فإننا نعرف أن الشارع موافق للعرف في نظره، إذ لو كان مخالفا للعرف في نظره لنصب قرينة. وبالتالي نستطيع أن نفرض مصداقية هذه المعاملة التي نشك في أن الشارع اعتبر في صحتها شرعا هذا الأمر أو لم يعتبره، نستطيع أن نفرض مصداقيتها لعنوان البيع من خلال هذا الطريق الذي ذكرته لكم. فإذا بأسماء المعاملات الشبهة المصداقية شبهة مستحكمة أو شبهة بدوية تزول بالتأمل؟
شبهة بدوية تزول بالتأمل وليست شبهة مستحكمة، بخلافها في أسماء العبادات. في أسماء العبادات بناء على الوضع الصحيح تكون الشبهة المصداقية شبهة مستحكمة، فلا يجوز التمسك بالمطلق. أما في أسماء المعاملات فحتى بناء على الصحيح الشبهة المصداقية شبهة بدوية، ولذلك يجوز التمسك بإطلاق المطلق. لذلك صاحب الكفين يقول لك: أنت تستطيع أن تتمسك بإطلاق أحل الله البيع لإثبات صحة البيع الغرري، سواء كنت قائلا بالوضع الصحيح في أسماء المعاملات أو بالوضع للأعام. بناء على الوضع الأعم التمسك بالإطلاق واضح، وأوضحنا لكم كيف يصح التمسك بالإطلاق حتى بناء على الوضع الصحيح في أسماء المعاملة. واضح الكلام الأول؟ فإذا اتضح الفرق في الثمرة ما بين أسماء العبادات وأسماء المعاملات، في أسماء العبادات لا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الصحيح، في أسماء المعاملات يمكن التمسك بالإطلاق سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم. ولكن يا أخوان أعود وأذكر وأنبه، كلامنا كل الكلام فيما لو شككنا في أن الشارع هل اعتبر أمرا معينا في صحة المعاملة أم لم يعتبره، كما لو شككنا أن الشارع هل اعتبر عدم الغرر في صحة البيع أو لم يعتبر ذلك، هنا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق حتى بناء على الوضع الصحيح. ولكن لو فرضنا أن شكنا هكذا، نشك هل العرف يعتبرون عدم الغرر في صحة المعاملة أم لا، مو الشارع، العرف، هنا هل يمكننا أن نتمسك بالإطلاق؟ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه عندما شككنا أن الشارع اعتبر عدم الغرر أو لم نعتبره، من أين استكشفنا أن الشارع لم يعتبر عدم الغرر؟ من خلال العرف. أما الآن إذا نشك أن العرف يعتبر عدم الغرر أو لا يعتبره، فعند ذلك ما عندنا طريق لإثبات أن البيع الغرري مصداق للبيع، وبالتالي لا يمكننا التمسك بالإطلاق. عندما كان شكنا في اعتبار شيء شرعا